بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الذاريات في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن مع ضيوفه من الملائكة، عند قول الله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. وهنا أيضا نستفيد أدبا من آداب الضيافة، كما مرت معنا آداب كثيرة في قصته عليه الصلاة والسلام. فتأملوا ما سألهم عن غرضهم إلا بعد أن قرب إليهم الضيافة، وبعد أن بشروه، ثم بعد ذلك سألهم. وهكذا من الآداب أنك لا تسأل الضيف مباشرة ما الذي جاء به أو ماذا يريد أو ما غرضه، لا، هو الذي يتكلم، أو تتركه أولا يأكل من الضيافة ويرتاح، ثم بعد ذلك تأخذ وتعطي معه في الكلام. قال فما خطبكم، يعني إن كنتم ملائكة من عند الله فما خطبكم أيها المرسلون، لأن الملائكة ما يأتون وما ينزلون إلا لأمر عظيم. فعلم إبراهيم أنهم ما جاءوا لمجرد أن يبشروه بغلام عليم، من ورائهم أمر عظيم. قال فما خطبكم، والخطب هو الأمر العظيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط، إجرامهم بالشرك بالله والفاحشة، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء والعياذ بالله. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. وتأمل كيف قال حجارة من طين. قال العلماء: هذه الحجارة من طين قد أحمي عليه في النار، في نار جهنم، حتى اشتد وتصلب، فأصبح هذا الطين حجارة متصلبة. لنرسل عليهم حجارة من طين. ولذلك في موضع آخر الله تعالى يقول: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فالطين هنا هو السجيل، والسجيل هي الحجارة المتصلبة التي أحميت في النار. قال لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني عليها علامة باقية. هذه الكلمة مأخوذة من الوسم، الوسم معروف أثر الكي، فكذلك هذه الحجارة عليها علامة، قيل كتب عليها أسماؤهم أو عليها خطوط. قال مسومة عند ربك للمسرفين، لأنهم هؤلاء أسرفوا على أنفسهم في الشهوات حتى تعدوا ما تقتضيه الفطرة البشرية، كما قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحدود. قال مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وأهله إلا امرأته. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط نفسه عليه الصلاة والسلام. وقال أولا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم أكد فقال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال في الأولى المؤمنين وفي الثانية المسلمين؟ لأن الإيمان أخص من الإسلام، الإسلام أعم. أول ما يدخل الإنسان في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف أركان الإسلام الخمسة، يصلي ويؤدي الواجبات، هذا مسلم. إلى الآن ما وقر الإيمان في قلبه. الإيمان أعلى درجة. الإيمان أن يكون عنده إيمان عظيم بالله، فيخشى الله ويشتاق للقائه وتعظم عباداته لله، فيرتقي من الإسلام إلى الإيمان، ثم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالله تعالى هنا يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الذين هم الأخص، ثم أراد أن يؤكد فقال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني ليس فيها مسلم ولا مؤمن إلا بيت لوط. فهذا لما ينفي الأخص ثم ينفي الأعم، هذا من باب التوكيد. كما تقول مثلا نقول عمارة احترقت وأنت تريد أن تخرج كل من فيها من الأحياء، أو بيت احترق وتريد أن تخرج فيه، جاء رجال الإنقاذ يريدون أن يخرجوا من فيه من الأحياء، فقالوا: أخرجنا من في البيت من الناس. ثم قال: ما وجدنا في البيت حيوانا، يعني أعم من الإنسان، الأعم حتى الحيوان ما وجدناه، يعني بدليل هذا أنهم إيش أخرجوا من باب أولى؟ الإنسان. فكذلك يعني هنا لما ذكر الأخص ثم ذكر الأعم، هذا يعني من باب التوكيد، يعني لو بحثت في هذه القرية حتى على من هو أقل درجة من المؤمن لن تجد المسلم إلا في بيت لوط عليه الصلاة والسلام، وهو بيت الإيمان والإسلام. قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا فيها يعني في هذه القصة والعبرة آية. وكذلك أيضا يمكن أن يكون الضمير راجعا إلى القرية، وتركنا فيها آية، لأن الله تعالى قال: فجعلنا عاليها سافلها فغارت في الأرض وأصبح مكانها بحيرة ميتة، وهو البحر الميت. طبعا البحر الميت بحر كما يذكر بعض العلماء أنه يعني كبير وطويل، وأما قرى قوم لوط فهو جزء من هذا البحر، ليس كل البحر، جزء من هذا البحر. ولذلك ما دام أنه لم يعلم المكان المحدد تماما فلا يجزم بتحريم الانتفاع مما فيه، كما ذكر بعض العلماء، والله أعلم. قال: وتركنا فيها، يعني في هذا المكان الذي أهلكوا فيه، آية، لأن الله تعالى جعل مكانه، مكان عذابهم، بحيرة لا يعيش فيها الأحياء. قال: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. للذين يخافون العذاب الأليم، فإذا رأى الناس مكان عذابهم ارتدعوا وانزجروا عن هذه الفاحشة. وسبحان الله، الجزاء من جنس العمل. تأمل كيف أن هؤلاء لما وضعوا ماء الحياة في غير مكانه، الله تعالى حول ماء السماء الذي ينزل من السماء في الحياة، حوله إلى حجارة. الأصل أن السماء تمطر مطرا فيه النفع، فيه الحياة للناس، فهؤلاء لما وضعوا ماء الحياة في غير مكانه والعياذ بالله، الله تعالى حول ماء السماء إلى حجارة تهلكهم. وكذلك لما انتكست فطرهم قلب الله تعالى ديارهم على رؤوسهم. فالجزاء من جنس العمل. ثم قال: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي موسى، يعني وتركنا في موسى، يعني في قصة موسى آية، كما قال: وتركنا فيها، ثم قال: وفي موسى، يعني وتركنا أيضا في قصة موسى آية. حين أرسلناه، إذ يعني حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، بحجة ظاهرة بينة، ألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين، فتولى بركنه ثاني عطفه. هذه كلها ألفاظ في القرآن تدل على الكبر. إذن فتولى بركنه، يعني بجانبه، هذا تفسير. وتفسير آخر أيضا وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني بجموعه وجنده، لأن الركن هو ما يعتمد عليه، ركن البيت يعتمد عليه بناء البيت، ففرعون كان يعتمد على جنوده وقوته، فتولى بركنه وقال متكبرا ساحر أو مجنون، هكذا يطعن في موسى، يقول هذا ساحر عندما يحول العصا إلى ثعبان، وقال ساحر أو مجنون، وهذا في الحقيقة تناقض، كيف يكون المجنون هكذا ساحرا؟ قال وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وتأمل كيف قال الله تعالى فأخذناه وجنوده، كأنهم حصيات، ما أهون الخلق على الله إن عصوه وإن تكبروا على أمره، قال فنبذناهم، والنبذ هو رمي الشيء الذي تحتقره، كما تقول فلان منبوذ يعني محتقر لا قيمة له، فنبذناهم إشارة إلى احتقارهم، فنبذناهم في اليم وهو البحر الأحمر عندما انفلق لموسى، فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني ملام على ما فعل من الكبر والكفر بالله تعالى، قال وهو مليم. ثم انتقل إلى قوم عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح التي لا خير فيها، لأن العقم كلمة تدل على يبس الشيء وأنه لا خير فيه، كما قلنا وقالت عجوز عقيم، عجوز عقيم يعني رحمها لا يحمل ولدا، ويعني كأنه يبس وليس فيه يعني قدرة على حمل الولد، فكذلك الريح العقيم التي لا خير فيها، لا تلقح النبات ولا تأتي بالمطر، وإنما تأتي بالعذاب، ولهذا قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، والرميم الشيء المفتت البالي، كما قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولذلك قال الله تعالى هنا ما تذر من شيء، ليس المقصود كل شيء، وإنما المقصود ما تذر من شيء مما تهلكه الريح، وإلا ديارهم يعني ما أزالتها الريح، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني المساكن ما دمرتها الريح حتى تكون آية لمن يراهم ويأتي بعدهم. قال ما تذر من شيء أتت عليه من نخيلهم من دنياهم إلا جعلته كالرميم. ثم انتقل إلى من بعدهم، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، كان نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام ينذرهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا تمتعوا حتى حين، سيأتيكم العذاب. وحتى لما عقروا الناقة قال أعطاهم موعد 3 أيام وقال ذلك وعد غير مكذوب، أنذرهم أمهلهم قال لهم العذاب سيأتيكم بعد 3 أيام إذا ما رجعتم، ومع ذلك قال الله تعالى فعتوا عن أمر ربهم، فعتوا عن أمر ربهم يعني عقروا الناقة. وإذا كان المراد تمتعوا حتى حين بعد عقر الناقة، فعتوا عن أمر ربهم يعني حتى بعد أن عقروا الناقة وهددهم بالعذاب أصروا واستكبروا وعتوا، عتوا يعني الصلابة والشدة في الكفر والطغيان، فعتوا عن أمر ربهم، عتوا وأعرضوا عن أمر ربهم. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، والصاعقة كلمة صاعقة تدل على شدة في الصوت، الصاعقة هنا هي الصيحة، انظر كيف الصاعقة لما تنزل كيف يكون صوت الرعد، هكذا فأخذتهم الصاعقة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كالنبات اليابس المفتت. قال فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، في طرفة عين وهم ينظرون، وهذا أشد في العذاب، لأن الذي يقع عليه العذاب إذا وقع عليه العذاب وهو ينظر، فهذا أشد في يعني في التخويف وفي شدة العذاب عليه.
قال: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام فضلا من أن يهربوا من العذاب حتى أن يقوموا قوم هكذا ما استطاعوا، لأن الصيحة أخذتهم بغتة في لحظة واحدة. قال: فما استطاعوا من قيام أن يقوموا من أماكنهم فضلا أن يهربوا من المكان الذي نزل فيه العذاب. ولهذا قال: وما كانوا منتصرين، من ينتصر من عذاب الله؟ ثم يعني رجع إلى أول الأمم، قال: وقوم نوح من قبل هؤلاء إنهم كانوا قوما فاسقين، فسقوا وخرجوا عن الصراط المستقيم وفسدوا، فأهلكهم الله تعالى مثل ما أهلك هذه الأمم الماضية. فتلاحظ هنا الآيات الله تعالى ذكر فيها إهلاك هؤلاء الأقوام، هذا يؤكد أولا مقصود سورة الذاريات من مقاصدها تحقيق الوعد والوعيد: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، جزاء الله تعالى واقع في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الأمم التي كذبت أهلكها الله تعالى: إن عذاب ربك أو إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إن الجزاء واقع سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ثم أيضا من الأمور اللطيفة في ذكر هذه الأمم، تأملوا كما عرفنا سورة الذاريات سورة ترسخ أن الرزق بيد الله، وأقسم الله تعالى فيها بشيء من أسباب الرزق: والذاريات ذروة، يعني هذه الرياح التي تذرو التراب وتذرو السحاب، تجمع السحاب فيتكون المطر. سبحان الله، هذه الرياح ممكن أن تكون سبباً للعذاب. أسباب الرزق ممكن يحولها الله تعالى من كونها أسباب للرزق والخير إلى أسباب للعذاب والشر. فتأمل هنا كيف أن الله تعالى أهلك قوم لوط بحجارة من طين، مع أن الأصل أن ينزل مطر من السماء رزق للعباد، لكن تأمل كيف حول الله هذا السبب إلى حجارة من طين. وتأمل هنا، والله أعلم وقع في ذهننا، قال من طين ما قال من سجيل، إشارة إلى هذا الطين، هذا الطين أصلا فيه رزق للعباد ينبت منه النبات، لكن تحول هنا إلى عذاب. ثم قوم فرعون أهلكهم الله تعالى بالبحر، الماء الذي تجري فيه الجاريات يسرى تجري في البحر، ولكن هنا البحر يتحول إلى عذاب على قوم فرعون. ثم قوم عاد أهلكهم الله بالذاريات التي هي من أسباب الرزق، تجمع المطر، تجمع السحب التي فيها المطر، لكن اشتدت عليهم هذه الريح فتحولت إلى ريح عاصف أهلكتهم، ريح عقيم. ثم أيضا يعني قوم ثمود يعني بالصيحة، وقوم نوح أيضا بالماء يعني بالطوفان. فهكذا والله أعلم، يعني فيها يعني هذه الأمم أهلكت سبحان الله بأسباب هي من أسباب الخير والرزق، لكن حولها الله تعالى عليهم إلى نقمة وعذاب لما لم يقوموا بعبادة الله تعالى وشكره جل جلاله. فهنا إذن لعلنا نقف عند هذه الآية، ثم يذكر الله تعالى شيئا من الآيات الكونية التي تدل على عظمته وأنه المعبود الحق، تدل على قوته كما تدل على نعمته أيضا كما سيأتي معنا. وهكذا يعني ترتبط الآيات التاريخية بذكر مصارع الأمم الماضية بالآيات الكونية، كلها فيها عبرة، وتركنا فيها آية، وكذلك هذه أيضا يعني آيات لمن يتذكر. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون إلى آخر الآيات، إن شاء الله ستأتي معنا في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.